إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، لكل شيء قلب يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، ويقوى بقوته ويضعف بضعفه، ويصح بصحته ويمرض بمرضه، ويحيا بحياته ويموت بموته. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والأسرة هي قلب المجتمع، هذه الأسرة الصغيرة هي قلب هذا المجتمع الكبير. قوة المجتمع من قوة الأسرة، وصلاح المجتمع من صلاح الأسرة، وفساد المجتمع من فساد الأسرة، وسعادة المجتمع من سعادة الأسرة. لذلك أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة، وأخذت أحكام الأسرة من القرآن الكريم مساحة كبيرة، وكان القرآن ينزل أحيانا بحل مشكلة تصيب بعض الأسر المسلمة، مما يدل على اهتمام ربنا سبحانه وتعالى بالأسرة المسلمة وحرصه على استقرارها وسلامتها وسعادتها. لذلك جعل الله تبارك وتعالى بين الزوجين من المودة والمحبة ما لا يوجد بين اثنين. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من هنا يجيء حديثنا الليلة عن الأسرة والحقوق الزوجية التي يكفل أداؤها والقيام بها دوام المودة والمحبة للزوجين، واستقرار الأسرة وسلامتها وسعادتها كما يريد لها الإسلام. فنقول: وبالله تبارك وتعالى التوفيق. الله سبحانه وتعالى يحب للأسر المسلمة الاستقرار والأمن والأمان ودوام الصفو والابتعاد عن كل ما يعكر هذا الصفو. لذلك جعل الله تبارك وتعالى في قلوب الزوجين من المودة والرحمة ما لا يكاد يوجد بين الاثنين، وشرع الله سبحانه وتعالى لكل من الزوجين على صاحبه حقوقا، إذا قام كل منهما بما عليه من هذه الحقوق استقرت الأسرة ورفرفت عليها أعلام المحبة والمودة والسلامة والسعادة. ونحن الآن نذكر حقوق المرأة على الرجل، مبتدئين بذكر مالهن علينا قبل ما لنا عليهن، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهن علينا حقوقا كما جعل لنا عليهن حقوقا، فقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه الآية على إجازتها أو إيجازها تضمنت قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق الزوجية، إلا أمرا واحدا عبر الله تبارك وتعالى عنه بقوله: وللرجال عليهن درجة. فهذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ميزان في يد كل زوج يستطيع به أن يعرف ما له وما عليه، وأن يفكر قبل أن يطالب امرأته بما عليها من حقوق، أن يفكر مرة ومرة وألف مرة قبل أن يطالبها بأن لها عليه مثل ما يطالبها به. ومن هنا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. فأول ما يجب للمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. فالله سبحانه وتعالى أمر الأزواج أن يحسنوا إلى أزواجهن وأن يعاشروهن بالمعروف الذي جرت به العادة في معاشراتهم ومعاملاتهم، وعاشروهن بالمعروف. ومن المعروف أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، وأن يؤدبها إذا خاف نشوزها، بما أمر الله أن تؤدب به النساء من الموعظة الحسنة الخالية من السب والشتم والتجريح والتقبيح، وإلا فبالهجر في المضاجع، وإلا فبالضرب الخفيف غير المبرح، كما قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما الحق زوجة أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. إن إكرام المرأة دليل على كمال الشخصية ونمو الإيمان، وإن إهانة المرأة وإذلالها دليل الخسة واللؤم في الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. فيجب على الرجل أن يحسن صحبة امرأته وأن يعاشرها بالمعروف. ومن إكرام المرأة أن يداعبها ويلاطفها ويلاعبها، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حين قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد تزوج ثيبا، فقال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظمة منزلته وعلو شأنه متواضعا كل التواضع مع نسائه، كان يداعبهن ويلاعبهن، حتى أنه كان في سفر ذات مرة فدعا عائشة رضي الله عنها إلى أن تسابقه في الجري على الأقدام، فسبقته عائشة رضي الله عنها. قالت: فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم، أي أصابتها السمنة وزاد جسمها وبدنت، قال لها: سابقيني. فسابقته فسبقها، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه بتلك. الآن تعادلنا، سبقتيني أول مرة وقد سبقتك الآن، هذه بتلك. ومن إكرام المرأة أن يتعاون معها زوجها في الشؤون المنزلية حسب استطاعته وحسب فراغه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد قيل لعائشة رضي الله عنها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتأسي به صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلو لم يرد في القرآن والسنة أمر بحسن صحبة المرأة ومعاشرتها بالمعروف لكان مقتضى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم موجبا لنا أن نكرمهن وأن نحسن صحبتهن وأن نعاشرهن بالمعروف طمعا في أجر وثواب الاقتداء والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أول ما يجب للمرأة على زوجها، أن يعاشرها بالمعروف وأن يلاطفها ويداعبها ويكرمها قدر ما يمكنه أن يكرمها. ومما يجب للمرأة على زوجها أن يصبر على أباها وأن يتحمل إساءتها وأن يحلم عليها إذا جهلت وأن يحسن إليها إذا أساءت. فإن الله سبحانه وتعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالله سبحانه وتعالى دعانا معشر المؤمنين إلى التخلق بهذه الأخلاق والتأدب بهذه الآداب كظم الغيظ والعفو عن المسيء والإحسان إليه. وأهلك أولى بهذه الأخلاق من غيرهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. فإذا كنت مكلفا شرعا أن تقابل جهل الجاهل بالحلم وإساءة المسيء بالإحسان من عامة الناس فلأن تحلم على أهلك وأن تحسن إليهم إذا أساءوا وأن تظلم غيرك إذا أغضبوك، هذا أولى وأحق من أن تصبر على غيرهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر على النساء والحلم عليهن وغض البصر عن إساءتهن أو تقصيرهن وإمساكهن حتى مع إساءتهن. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فطلقوهن. لا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فلا تطلقوهن بل أمسكوهن وأحسنوا إليهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق أي لا يكره، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. إن من الخطأ الذي يقع فيه الرجال أن ينشد الرجل من امرأته الكمال في كل شيء وما هي ببالغة بل وما هو أصلا قبلها ببالغ الكمال. فحسب المرء كما قال الشاعر: كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فإذا كرهت من امرأتك كذا وكذا 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 فإنك لو سئل عما رضيته منها تقول لا أصر لما رضيته منها. فما دام ما ترضاه منها أكثر مما تكرهه فلتصبر عليها ولتتحملها. وقد قال بعض السلف: اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها. قال بعض السلف: اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كانت نساؤه يراجعنه الكلام، وكانت إحداهن تهجر كلامه إلى الليل، كانت إحداهن تهجر كلامه عليه الغلام إلى الليل. وكان يقول لعائشة رضي الله عنها: إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني غضبة. قالت: وكيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت ورب إبراهيم. قالت: إي والله يا رسول الله، ولكن لا أهجر إلا اسمك، ولكن لا أهجر إلا اسمك عليه الصلاة والسلام. فعلى الرجل أن يصبر على المرأة وأن يتحمل أذاها وأن يحلم عليها إذا جهلت عليه، وأن يحسن إليها إذا أساءت إليه. ومن حق المرأة على زوجها أن يعلمها الضرورية من دينها، أن يعلمها الضرورية من دينها إذا كان عنده علم، وإذا كان عنده فقه، وإذا كان أهلا للتعليم. فإن المرأة بحاجة إلى العلم، وحاجتها إلى العلم أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب اللذين أوجبهما الإسلام لها على زوجها. فإذا كان الرجل على علم فإن من حق المرأة عليه أن يعلمها أمر دينها وأن يفقهها في دينها. فإن لم يكن ذا علم فليأذن لها أن تغشى مجالس العلم وأن تخرج إلى المساجد لتسمع المحاضرات والخطب والمواعظ لتتفقه في دين الله ولتتعلم ما أمرها الله سبحانه وتعالى بتعلمه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. والوقاية من النار إنما تكون بالإيمان والعمل الصالح، ولا بد لذلك من العلم النافع. فلا يتم الإيمان إلا بالعلم، ولا يتم الصالح العمل أيضا إلا بالعلم. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله على هذه الآية في صحيحه فقال: باب العلم قبل القول والعمل. فعلى الرجل أن يعلم امرأته وأن يفقهها في دين الله سبحانه وتعالى. ومن حق المرأة على زوجها أن يأمرها بإقامة دين الله سبحانه وتعالى. من حق المرأة على زوجها أن يأمرها بإقامة دين الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى جعل المرأة مسؤولة من الرجل، فقال: الرجال قوامون على النساء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. فعلى الرجل أن يأمر امرأته بإقامة دين الله. ومن أعظم شعائر الدين الصلاة والزكاة، من أعظم شعائر الدين الصلاة والزكاة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فإذا خرجت إلى الصلاة فلا بد أن تأمر أهلك قبل الخروج بالصلاة. إذا خرجت لصلاة الفجر فأيقظها: قوم يا أم فلان إلى الصلاة، وأيقظ بناتها معها، واصطحب صبيانك معك إلى المسجد. فإذا رجعت من الصلاة فسلها: أصليت يا أم فلان؟ فإن قالت نعم فالحمد لله، وإن قالت غلبتني عيني ونمت ألم توقظني؟ قلت بلى أيقظتك، ولكن غلبتك عينك، قومي فصلي قبل أن تطلع الشمس. وهكذا تفعل في كل وقت، متى نزلت للصلاة أو متى خرجت إلى الصلاة قلت هيا يا أم فلان، أم فلان، وإذا رجعت سألتها أصليت أم لا، لأنك مسؤول عنها، وكذلك أنت مسؤول عن أمرها بإيتاء الزكاة إذا كانت ذات مال. إذا كانت ذات مال فإن من حقها عليك أن تأمرها بإيتاء الزكاة، فإن الله سبحانه وتعالى مدح إسماعيل عليه السلام على قيامه بواجب أهله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فإذا كانت المرأة لها مال بلغ النصاب فإن من حقها عليك كل حول أن تذكرها بزكاة، يا أم فلان الشهر شهر زكاتك، أحصي مالك بارك الله فيك وبارك الله لك، أحصي مالك وأخرجي زكاتك. وإذا كان عندها ذهب بلغ النصاب ففيه الزكاة كل حول، فعليك كل سنة أن تذكرها يا أم فلان الذهب الذي عندك بلغ النصاب وفيه الزكاة، أخرجي زكاتك يا أم فلان. إن الله تعالى قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا أم فلان إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هكذا تأمرها بإقامة دين الله. وأعظم الفرائض الصلاة والزكاة، ومن أعظم الفرائض على المرأة أيضا الحجاب، الحجاب، الحشمة، العفة، التستر، الوقار. الله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فواجبك أيها الرجل نحو امرأتك وبناتك أن تأمرهن بالحجاب، أن تأمرهن بالعفة، أن تأمرهن بالتستر، وأن تنهاهن عن التبرج والسفور، لأن التبرج والسفور من موجبات النار. والله سبحانه وتعالى أمرك بوقاية أهلك من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وتبرج المرأة وسفورها يدخلها النار، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لم أرهما بعد، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ومن حق المرأة على زوجها أن يأذن لها في الخروج، في الخروج من البيت متى شاءت حيث احتاجت، أن يأذن لها في الخروج إلى المسجد، أن يأذن لها في الخروج لزيارة أهلها، أن يأذن لها في الخروج لصلة رحمها، أن يأذن لها في الخروج لقضاء حوائجها. من حق المرأة على زوجها أن يأذن لها في الخروج لقضاء حوائجها أو لشهود الجماعة في المسجد متى شاءت، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، ولكن الإسلام راعى شعورها وراعى عواطفها، فإذا رغبت في شهود الجماعة فلا يمنعها زوجها، ولكنه يراقبها كيف تخرج وكيف تمشي وبمن تختلط فإذا رآها خرجت محتشمة وقورة متعففة متجلببة جزاها الله خيرا وبارك الله فيها. وأما إذا رآها خرجت متبرجة متعطرة سافرة تزعم أنها تريد المسجد يقول لها كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لامرأة لقته في الشارع وريحها تعصف فقال يا أمت الجبار إلى أين؟ قالت المسجد. قال المسجد تريدين؟ قالت نعم. قال له ولها؟ قال لها وله أي للمسجد تعطرت؟ قال نعم. قال يا أمت الله ارجعي فاغتسلي من الجنابة أو اغتسلي غسلك من الجنابة فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة امرأة إذا تعطرت حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. من حق المرأة على زوجها أن يستشيرها في الأمور العامة والخاصة ولا سيما في الأمور التي تشملهما وأولادهما. من الخطأ أن يستقل الرجل في البيت برأيه حتى فيما يخص المرأة، هذا من الخطأ. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور نساءه وكان يأخذ برأيهن ما دام يرى أن في رأيهن الصواب والخير. حدث أن يوم الحديبية أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح على كراهية من المسلمين. أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح يوم الحديبية على كراهية من المسلمين. فلما أراد أن يتحلل وكانوا قد أحرموا العمرة وساقوا الهدي أمر المسلمين أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم أن يتحللوا فلم يجبه منهم أحد، فغضب صلى الله عليه وسلم عليهم ودخل على أم سلمة فقال يا أم سلمة أما رأيت ما فعل الناس؟ قالت ما فعل يا رسول الله؟ قال أمرتم أن ينحروا ويحلقوا فلم يستجيبوا. قالت يا رسول الله أيسرك أن يستجيبوا؟ قال نعم. قالت يا رسول الله اخرج عليهم ولا تكلم منهم أحدا فانحر هديك وادع حالقك فليحلق رأسك. فخرج عليه الصلاة والسلام فنحر هديه ودعا الحلاق فحلق رأسه، فما هم أن رأوه عليه الصلاة والسلام تحلل حتى قاموا إلى هديهم فنحروه، وقام بعضهم إلى بعض يحلق رأسه حتى كاد يقتل بعضهم بعضا همّا وغمّا وحزنا. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة في أمر هام يهم المسلمين وأشارت عليه وجعل الله في رأيها خيرا كثيرا للنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين. ومن الخطأ أن يتحدث الناس بأحاديث لا تصح أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ويتخذونها ذريعة في عدم مشاورة النساء، فما يروون فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاوروهن وخالفوهن. ما قال رسول الله ذلك أبدا، هذا كذب، هذا حديث موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام شاوروهن وخالفوهن. فلماذا تشاورها إذن إذا كنت عازما ابتداء على مخالفة رأيها؟ من حق المرأة على زوجها أن يشاورها في الأمور العامة والخاصة ويتأكد ذلك في شؤونها وشؤون أولادها وشؤون بيتها. ومن حق المرأة على زوجها أن يرجع إليها مبكرا بعد صلاة العشاء وألا يسهر خارج المنزل ويتأخر في السهر، فإن تأخره في السهر خارج المنزل يزعجها ويقلقها، بل ربما دبت في قلبها الغيرة أين هو وعند من سهر، وذلك يجلب عليك شرا كثيرا. من حق المرأة على زوجها أن يعود إليها مبكرا وألا يطيل السهر خارج المنزل إلا لضرورة عارضة، بل إن الإسلام ينهى عن سهر الرجل في البيت وحده بعيدا عن امرأته ولو في الصلاة ومن هنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص اعتزاله امرأته وسهره في قيام الليل، فقال له إن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. ومن حق المرأة على زوجها أن يكتم سرها، أن يكتم سرها وأن يستر عيبها. فأيما سر استودعته المرأة زوجها فهو مؤتمن عليه، لا يجوز له إفشاؤه أبدا. وأيما عيب اطلع الرجل عليه من امرأته فهو مؤتمن عليه، لا يجوز له أن يحدث الناس به أبدا. وأعظم الأسرار خطرا أسرار الحياة الزوجية، أسرار المعاشرة الزوجية، أسرار الفراش، من الخطأ الفاحش والخطأ العظيم الذي يقدح فيه الذي يقع فيه الرجال أن يتحدث الرجل مع إخوانه بما يكون داخل غرفة النوم وبما يفعله مع امرأته بالليل. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، فقال عليه الصلاة والسلام: لعل رجلا يحدث بما يفعل مع امرأته، ولعل امرأة تحدث بما يفعل معها زوجها. قالت أسماء: فأرم القوم، أي سكتوا. فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهم أي الرجال لا يتحدثون، وإنهن لا يتحدثن. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، لا يتحدث الرجل بما يفعل مع امرأته، ولا تحدث المرأة بما يفعل معها زوجها، لا تفعلوا، فإنما مثل ذلك فمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون. ومن حق المرأة على زوجها أن يعدل بينها وبين ضرائرها إن كان لها ضرائر. من حق المرأة على زوجها إذا كان متزوجا أكثر من امرأة أن يعدل بين نسائه، وألا يميل إلى إحداهن دون الأخرى، بل العدل في المحسوسات واجب. العدل في المبيت، العدل في الطعام، العدل في الكسوة، العدل في النفقة، العدل في المحسوسات واجب. أما الأمور القلبية التي لا يملكها الإنسان فهي داخلة في باب العفو. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ميل الرجل إلى إحدى نسائه دون الأخريات فيقول: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه ساقط أو مائل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه أيها الرجل، هذه أيها الرجل حقوق امرأتك عليك، فاتق الله واجتهد في القيام بهذه الحقوق إيمانا واحتسابا، واعلم أنك مأجور على كل ما تقدمه لامرأتك من نفقة أو مداعبة أو كلمة طيبة. اعلم أنك مأجور على ما تقدمه لامرأتك من نفقة أو مداعبة أو كلمة طيبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، حتى اللقمة تأخذها فتضعها في امرأتك لك عليها أجر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وضعها في الحلال كان له أجر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. فاجتهد في القيام بهذه الحقوق إيمانا واحتسابا، رجاء أن تدوم بينكما المودة والرحمة، وترفرف على بيتك أعلام السكينة والسعادة والأمن والأمان، وتختفي من بيتك الخلافات الزوجية والمشاكل العائلية والخصومات التي تقض مضاجعك وتقضي على راحة قلبك وهدوء أعصابك. أما أنت أيتها المرأة فاعلمي أن حق الرجل عليك عظيم، وعظيم جدا. عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفسي بيده، لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبلس بالقيح والصديد فأقبلت عليه تلحسه ما وفته عقل. لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفسي بيده، لو أن من أخمص قدم إلى مفرق رأسي قرحة تنبلس بالقيح والصديد فأقبلت علي تلحسه، ما وفته حقه. فاقدري زوجك أيتها المسلمة حق قدره، وأنزليه منزلته اللائقة به، واجتهدي في طاعته، واعلمي أن طاعة زوجك من موجبات الجنة كطاعتك لربك. جعل الإسلام من موجبات دخول المرأة الجنة طاعة الله وطاعة زوجها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فتأملي رحمك الله كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام طاعتك لزوجك من موجبات الجنة كطاعتك لربك تماما. بل إذا كان من المشهور أن رضا الله في رضا الوالدين، فليعلم أن هذا في حق الرجال، أما في حق النساء فإن رضا الله في رضا الأزواج، إن رضا الله عن المرأة في رضا زوجها عنها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراش فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء، الله سبحانه وتعالى، إلا الذي كان في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. فاعلمي أيتها المرأة أن من أول ما يجب عليك لزوجك الطاعة، أن تطيعيه في كل ما يأمرك به ما دام مباحا، ما دام مباحا، فإن طاعتك لزوجك كطاعتك لربك تماما. فديني لزوجك بالسمع والطاعة في كل ما يأمرك به ما دام مباحا، ولكن إياك والإفراط في الطاعة حتى تطيع زوجك في معصية الله عز وجل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. فاحذري مثلا أن تطيع زوجك في إزالة شعر وجهك طلبا للتجمل والتزين له، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. واحذري مثلا أن تضعي خمارك عن وجهك إذا خرجت إلى الشارع، لأنه يحب ذلك، ويحب أن يتباهى بجمالك، ويحب أن ينظر الناس إليك ويقولون قد أحسن فلان الاختيار. لا، إياك إذا خرجت أن تضع خمارك عن وجهك، فإن الله تعالى قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقد سبق آنفا قول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. واحذري أيتها المرأة أن تطيعي زوجك فتمكنيه من الوطء في غير موضع الحرف، أو تمكنيه من الوطء في الوقت الذي حرم الله الوطء فيه، في وقت المحيض، فإن هذا حرام. يقول تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنة فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واحذري أيضا أن تطيعيه في الاختلاط بالرجال والظهور عليه، إذا جاءه ضيفه أمرك أن تقدم للضيف واجب الضيافة، وأن تدخلي على الرجال، وأن تظهري عليهم، وأن تخالطيهم، وأن تصافحيهم. احذري هذا فإنه كله محرم. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ والحم قريب الرجل، أخوه وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحوهم من الأقارب. يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. الحم الموت، دخول القريب على المرأة مصيبة كمصيبة الموت تماما. وقيسي على هذه الأمثلة سائر المحرمات، فلا تطيعي زوجك فيها، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن حق الرجل على المرأة أن تتجمل له وأن تتزين حتى تكون دائما في أحسن صورة وأبهى منظر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير النساء من تسرك إذا أبصرت. أن تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظك في غيبتك في نفسها ومالك. ومن الخطأ الذي وقعت فيه النساء اليوم أنهن أهملن أنفسهن في البيوت، فلا تهتم المرأة بالجمال والتزين وحسن الصورة داخل بيتها. لماذا؟ لأنه ليس هناك إلا زوجها وأبناؤها وأهلوها، فإذا ما أرادت الخروج إلى الشارع تجملت وتزينت وتكلفت أن تظهر بأحسن صورة. أيتها المرأة، أين عقلك؟ أين عقلك؟ تتجملين لمن لا يجوز له أن يراك، وتتركين التجمل لمن أمرت أن تتجملين له وهو زوجك. فمن حق للرجل على المرأة أن تتجمل له وتتزين حتى تعينه على غض بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومما يعين الرجل على غض بصره الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فعلى المرأة أن تعمل جاهدة على أن يراها زوجها دائما في أحسن صورة وأبهى حلة، حتى تكون كنساء الجنة اللاتي وصفهن الله تعالى بقوله: فيهن قاصرات الطرف. فيهن قاصرات الطرف، قال العلماء: لحسنهن وجمالهن قصرن نظر أزواجهن عليهن فلم يتطلعن إلى غيرهن. ومن حق الرجل على المرأة أن تقر في بيته ولا تخرج منه إلا لضرورة، وأن لا تخرج إلا بإذنه. ومن حق الرجل على المرأة أن لا تنفق من ماله إلا بإذنه، بل ولا تنفق من مالها هي إلا بإذنه. وإذا أنفقت على البيت فلا تمن عليه وتقول: أنفقت وأنفقت وأعطيتك وأعطيتك. فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وعلى المرأة أن تصبر مع زوجها على أعباء الحياة وتكاليف الحياة وضيق العيش. فإن الله تعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأن تحسن معاملة أبيه وأمه، فما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى أبويه، ما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى أبويه. فهذه حقوق الزوجية، هذه حقوق الرجل على المرأة وحقوق المرأة على الرجل. فعلى الرجل أن يقوم بما أوجب الله عليه لامرأة خير قيام، وعلى المرأة أن تغض طرفها عن تقصير زوجها في حقها، وعلى الرجل وعلى المرأة أن تجتهد في القيام بحق زوجها، وعلى الرجل أن يغض طرفه عن تقصير امرأته في حقه. فإذا أخذ أنفسهما بذلك ابتعد الشيطان عنهما وعاش في سعادة ما بعدها سعادة، ورفرفت على البيت أعلام المودة والسكينة والرحمة التي يريدها الله تعالى للبيوت المسلمة. ونختم بهذه القصة من واقع تاريخ سلفنا الصالح التي تبين لنا أنه متى قام الرجل بحق امرأته ومتى قامت المرأة بحق زوجها أدام الله عليهما المودة والرحمة وعاش في سكينة وسعادة. خرج القاضي شريح يوما من بيته فلقيه الشعبي، فقال له الشعبي: يا أيها القاضي، كيف حال أهلك؟ قال: بخير، ما رأيت منهم ما أكرهه منذ 20 عاما. متزوج بقالي 20 سنة ما شفتش من مراتي حدا وحش أبدا. قال: سبحان الله، وكيف ذاك أيها القاضي؟ قال: يا شعبي، تزوجت امرأة فلما دخلت عليها فإذا بها من أحسن النساء وجها وأجملهن صورة، فقلت: فلأتطهر والأصلي ركعتين شكرا لله تبارك وتعالى. فأما انصرفت من صلاتي إذا المرأة تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي. فلما خرج الأصحاب والأصدقاء وخلى البيت قمت إليها فمددت يدي إليها فقالت: على رسلك يا أبا أمية، على رسلك يا أبا أمية. ثم قالت: أحمد الله وأستعينه وأصلي وأسلم على خير رسله، أما بعد يا أبا أمية، إني امرأة غريبة لا علم لي بما تحب ولا بما تكره، فأخبرني بما تحب فآتيه وبما تكره فأتركه. يا أبا أمية، لقد كان لك في نساء قومك من هي كفؤ لك لو أردت، وكان لي من رجال قومي من هو كفؤ لي لو شاء الله، ولكن إذا أراد الله شيئا كان، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فقال القاضي: فألجأتني يا شعبي إلى الخطبة، اضطرتني إلى أن أتكلم، فحمدت الله وصليت على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قلت لها: لقد قلت كلاما إن عملت به كان حظك عندي، وإن لم تعمل به كان حجة عليك. إني أحب كذا وأكره كذا، إني أحب كذا وأكره كذا. قالت: ما تقول في زيارة أهلي؟ قال: ما أحب أن يملني أصهاري. قالت: جيرانك من تحب أن يدخلوا علي ومن تحب أن لا يدخلوا؟ قال: بنو فلان قوم صالحون، أحب أن يدخلي عليك وتدخلي علي، وبنو فلان قوم سوء، لا أحب أن تأتيهم ولا يأتوك. قال: فبت معها يا شعبي بخير ليلة، ومضت علي 20 سنة ما رأيت عليها شيئا أكرهه ولا أنكره ولا عتبت عليها إلا مرة واحدة، وكنت لها ظالما، وكنت لها ظالما. هكذا تكون الحياة الزوجية، وهكذا تتحقق السعادة الزوجية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.